بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ باستدراك على ما تقدم. بعض الأخوة الأعزة أشاروا إليه، كان كلامهم في محله الشيخ أبو حسن، أن تعريف الحكم الشرعي ليس من الضرورة أن نقول فيه أنه النسبة الاعتبارية القانونية الإلهية الناشئة من الإرادة الإلهية. هو كان في باله أنه لماذا نكرر الإلهية، باعتبار أنه سنقول الناشئة من الإرادة الإلهية مرة أخرى، ولكن هو أيضا هناك جهة أخرى غير هذه، وهي أن هذه النسبة يفترض أن لا تكون حصريا إلهية، لأجل المناقشة التي سبقت منا للتعريف الوارد في بعض كلمات السيد الصدر رحمه الله عندما عرف الحكم بأنه الخطاب، بأنه التشريع الصادر من الله تعالى. هناك قلنا التشريع ليس بالضرورة أن يكون صادرا من الله، فربما يكون صادرا ممن يفوض الله إليه ذلك، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، والسنن التي سنها هي كلها جزء من الشريعة، جزء من الأحكام الشرعية بلا ريب. فإذا عبرنا هذا التعبير، قلنا النسبة الاعتبارية القانونية الناشئة من الإرادة الإلهية صلح لأن يشمل الأمرين معا، ما كان من الأحكام صادرا من الله مباشرة هو ناشئ من الإرادة الإلهية، ما كان من الأحكام صادرا من رسول الله أو من أي أحد يفترض أن الله يفوض إليه التشريع عادة، بل ليس عادة ضرورة، أن من يفوض إليه التشريع لابد أن تكون تشريعاته ناشئة أيضا من الإرادة الإلهية، لأنه هو عندما يعرف الإرادة الإلهية فيشرع على طبقها، وإلا لا يكون مؤهلا للتشريع بحيث هذا يدخل في شرع الله و ويعني يكون ضمن الشريعة الإلهية، لابد أن يكون ملائما ومطابقا لإرادة الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. وعليه فسنكتفي بحذف هذه الكلمة الإلهية، ونستعيض عنها بكون الحكم الشرعي ناشئا من الإرادة الإلهية لكي يشمل التشريعات الصادرة من الله عز وجل بالمباشرة، والتشريعات الصادرة من بعض عباده الذين اصطفاهم وأوكل إليهم شأن من شؤون التشريع. واضح إن شاء الله. هذا استدراك لما تقدم. الآن نواصل البحث في التعريف. طبعا ينبغي أن يكون عندنا نقطة خاصة لهذا الأمر، هذا لم تكتب، لكن إن شاء الله هي تكون في ذاكرتكم تنفع، أنه يصير عندنا نقطة خاصة نشرح فيها كونها ناشئة من الإرادة الإلهية. واحدة من الجهات التي ينبغي أن تشرح هي أن ما ينشأ من الإرادة الإلهية أعم من أن يكون صادرا من الله عز وجل مباشرة أو صادرا من بعض عباده الذين يوكل إليهم أمر التشريعات، لأن تشريعاتهم لابد أن تكون صادرة عن الإرادة الإلهية، يعني مطابقة للإرادة الإلهية وناشئة من الإرادة الإلهية. أي إرادة إلهية؟ هذا يحتاج أن نتوقف عنده. الإرادة الإلهية عندما قلنا الناشئة من الإرادة الإلهية التي توجه السلوك البشري، احنا كنا نقول نحو الصلاح، الآن بدلنا قلنا نحو الكمال، لعله هذا يكون أفضل أدق. هذا الجزء من التعريف، أعيد العبارة وأرجو التركيز. أخذنا في تعريف الحكم الشرعي الذي هو نسبة قانونية، أخذنا فيه أنه أنها ناشئة من الإرادة الإلهية التي توجه السلوك البشري نحو الكمال. هذا الجزء من التعريف بمثابة الفصل المقوم لحقيقة الحكم الشرعي. فإن الإرادة الإلهية تارة تطلق على الإرادة التكوينية التي تدبر الخلق ولا تتخلف عن المراد، فهي التي لا يقوم لها شيء، لأن أمره تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن هذه الإرادة المقصودة في محل كلامنا التي هي الإرادة التشريعية، هي الإرادة، هي تسمى بالإرادة أيضا، ولكن هذه الإرادة يمكن أن يتخلف فيها المراد. المراد هو فعل المكلف اختيارا، فربما يطيع من يطيع وربما يعصي من يعصي، لأن الأحكام الشرعية الإلهية، الأحكام الشرعية الإلهية ليست بالضرورة أن يطبقها العباد، ما أكثر العصيان في هذا عالم الدنيا. لكن ما هي خصوصية هذه الإرادة؟ هي إرادة تنشأ من علم الله عز وجل بما يصلح الإنسان ويسلك به مدارج الكمال. الكمال طبعا مراتب، فالإنسان هو بطبيعته كائن هو قابل لأن يتكامل إذا استقام على الطريق، إذا التزم بالشريعة. فإرادة الله التي تنشأ من علمه سبحانه وتعالى بما يكمل الإنسان ولطفه به طبعا، هذه الإرادة تحدد للإنسان مواضع التكامل. لكن هذه مواضع التكامل ليست منظورة فقط بما أنها هي بذاتها توجب التكامل، وإنما تكون متبنات من قبل الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة أرجو الوقوف عندها، الله سبحانه وتعالى عندما يريد ليس مثل ما عندما يرشد، فهو بحسب علمه قد يرشد الإنسان لبعض ما يصلحه، لكن الإرشاد دور الكاشف فقط، أما المراد دور المحبوب عند الله عز وجل، بحيث هو يريد لعبده هذا، هو يحب لعبده هذا، هو يرضى لعبده أن يكون كذلك، ويسخط إذا لم يكن كذلك، بما يتلاءم مع ساحة قدسه، معنى الرضا والسخط، لأنه بالتأكيد يطلق عليه سبحانه وتعالى، ولكن بما يتلاءم مع شأنه جل وعز. فإذن هذه الإرادة التي هي من جهة تحدد مواضع التكامل للعبد، ومن جهة أخرى مرادها يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى ومقربا إليه، مو مجرد أنه هو أمر كمال وكأنه الإنسان هو يرشد، وكأن الله سبحانه وتعالى هو ليس عنده إلا إرشاد عباده إليه. فيعني حقه سبحانه وتعالى يكون إلى جانب، حقه على عبده يكون إلى جانب تحقيق لهذا المراد.
إرادة المحبوب،
نعم، لا هو أصلا هو الإرادة هي منشأها المحبوبية. وانت ما قلت إيجاد المحبوب كأنه فككت صحيح؟ لا مو هي هذه إيجاد المحبوب، محبوب الله من المحب هو الله صحيح؟ صحيح. هو قاعد يشرح قضية ثبوتين. فعندما نقول أنه إيجاد المحبوب يعني محبوبا عند الله، إذا صار محبوب عند الله فالإرادة هي مو من أول نفترض بها الشيء محبوبا ثم الإرادة، هي الإرادة ناشئة من نفس المحبوبية. إذا رجع إلى هذا ما عندنا مشكلة، متفقين أن الإرادة هي تنشأ من نفس المحبوبية أو المبغوضية الشيء المبعد. فإحنا عندنا في الكمالات اللي هي بالنتيجة عندنا الأفعال قيمها مختلفة، بعضها يكون موجبا للتكامل وبعضها يكون موجبا للتسافل. هذه الكمالات إذا نظرنا إليها مجردة فيها درجة كمالية معينة، لكن إذا نظرنا إليها بما هي محبوبة لله ومقربة إليه أو مبغوضة لله ومبعدة عنه، إيش راح يصير؟ يعني معناه صار فيها إرادة تشريعية، يعني هذا هو هو تتفرع الإرادة التشريعية من المحبوبية والمبغوضية للأفعال، لكن أي أفعال العبد. يبقى هذه المحبوبية والمبغوضية مأخوذ فيها الاختيار، ويمكن لأي أحد فيها أن يطيع أو يعصي. وفي الحقيقة أصلا التكامل لا يتحقق إلا بالاختيار، والذي هو ما عنده اختيار بعد ما يتكامل راح يتحول إلى أداة صماء لتحقيق كمالات الفاعل المختار هو سبحانه وتعالى، لتحقيق ما يريده الفاعل بعد صار. فالكمال راح يصير منسوب فقط للفاعل بعد، مو منسوب إليه هو، من يصير أداة صماء بعد ما راح يكون منسوبا إليه. بينما إذا كان هو عند اختيار فهو من مقومات تكامل الإنسان أو العباد، مو فقط الإنسان، إنسان هذا أحد أبرز النماذج، ولا هو مطلق العباد المختارين، يعني من مقومات تكاملهم التي تحقق الأغراض وتحقق، يعني هذه خصوصية الحكم الشرعي أنه هو ناشئ من الإرادة الإلهية للإنسان أو مثلا العباد لتحقيق الكمال، للوصول إلى الكمال، لسلوك مدارج الكمال. هذا هو مأخوذ فيه أن يكون هناك اختيار، ولا بدون اختيار بعد ماكو تكامل. فالعلاقة بلي احنا بحثنا مو بالكمال، احنا عندنا هواي اشياء، هو اكو كمالات لله. احنا الان مهم انه كمال العبد متوقف على اختياره، واختياره يتلازم مع ماذا؟ يعني انه هو له ان يفعل وله ان يترك. احنا ما حكينا عن الكمال، احنا ركزنا على هاي النقطه، خلونا في بحثنا لنروح الى بحث عن الكمالات. مو موضوع بحثنا عن الكمالات، موضوع بحثنا ان كمال الإنسان يتحقق بالاختيار لولا. احنا قلنا الكمال كله عند الإنسان حتى يتعلقون بهذا الاتجاه. احنا حديثنا عن أنه الإنسان كماله مرهون بالاختيار، أو أن كماله يصير مع كونه مجبورا لا اختيار له، هذا المهم. أما بالنسبة لله هذا بحث واسع، كيف يكون كذا مريد نقتحم في جانب يبعدنا عن صلب المطلب. وعليه فالعلاقة بين هذه الإرادة والمراد منه هي ليست علاقة حتمية، أو والمراد فيها هي ليست علاقة حتمية، وإلا لو كانت حتمية لبطل الاختبار وتعطل الاختيار ولم يتميز الفساق من الفجار، مع أنه هذه الأمور ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الخبيث من الطيب، لكذا، هذه كلها واضح أنها مأخوذة كأغراض للتشريعات الإلهية واختبار العباد بها. بلي من الأخيار عفوا بلي أحسنت الأخيار من الفجار مثلا. على أي حال فالنتيجة أن هذه النسبة القانونية هي تكون ناشئة من تلك الإرادة. إذا صارت ناشئة من تلك الإرادة بعد مو مثل بعض النسب المرتبطة بتدبير الله سبحانه وتعالى لخلقه التي تنشأ من إرادته التدبيرية التكوينية ذيك بعد لا تتخلف. واضح إن شاء الله. أضف إلى ذلك ما أشرنا إليه هذه قلنا النقطة ما وضحت أنه هذا سيكون عنوانا عاما مشتركا للتشريعات الصادرة من الله سبحانه وتعالى أو الصادرة ممن جعل الله له ذلك، لأن من يجعل الله له ذلك هو أيضا تكون تشريعات ناشئة من الإرادة الإلهية بهذا المعنى، الإرادة الإلهية للإنسان أن يتكامل. النقطة الخامسة في التعريف، ذكرنا في التعريف أيضا أمرا آخر، وهو قلنا أنه هذه النسبة القانونية التي تصدر مثلا من الإرادة الإلهية تحقق موضوعا لإدراك العقل حسن التعبد به. التعبد بماذا؟ هو بذلك الأمر المراد أو بها تقدر تقول، يعني بالنسبة القانونية بالقانون نفسه. هذا الجزء من التعريف بمثابة الخاصة، يعني الأمر الملازم الذي لا يكون مقوما لحقيقة المعرف، هو ملازم مساوي فيصلح لأن يعرف به لأنه هو مميز، يعرف يميز المعرف عن غيره، ولكن هو ليس أمرا حقيقيا فيه. لماذا ليس أمرا حقيقيا؟ لأن هو مأخوذ من لوازم القضية وآثارها، والآثار هي ليست دخيلة في ملزومها طبعا، ليست مقومة لحقيقة ملزومها، صحيح؟ فلهذا شأنها أن تكون ماذا؟ أن تكون خواص، خاصة تصير، لكن هي تصلح أن تكون جزءا من التعريف. أن إحنا هذا موضوع الحكم الشرعي مع ما لاحظنا من طريقة التعريف فيه وجدنا أنه فيه غموض كثير، فكل ما إحنا نذكر جهات أساسية هي تنفع في التعريف هذا سيكون مفيدا لنا خصوصا في المطالب القادمة، لأن تحت تقريبا كل مطلب من هذه المطالب تفرعات مطالب لاحقة. خلينا نقف عند هذه النقطة. المهم من الناحية العملية في الحكم الشرعي بلوغه إلى مرحلة يكون فيها موضوعا لحسن التعبد. وذلك لا يتم إلا إذا بلغ الحكم حدا تتم فيه نسبته إلى الله عز وجل. لأن إحنا في بعض الأحيان كما سيأتي في مباحث مراحل الحكم ومراتب الحكم، طرق سمعكم هذا المطلب مراتب الحكم، الحكم الاقتضائي والحكم التقديري وهكذا، بالكم الملاك، بعض المراحل في الحكم لا يبلغ الحكم فيها حدا بحيث يكون منسوبا إلى الله، يعني النسبة ما تصير بين العبد وبين الله وبين الفعل كما ذكر السيد الأستاذ، وإنما شو تصير؟ تصير هذا فيه صلاحية أنه يكون طرف النسبة أو هو يمثل أن تتحقق فيه نسبة، هناك مصلحة هناك مفسدة، لكن هذه المصلحة والمفسدة إذا لم يتبنها الله سبحانه وتعالى ويتبناها بحيث ينسبها إليه ومن موقعه الربوبي يجعلها دينا على العبد. شنو من دين؟ يعني هو المسؤولية اللي هي ناشئة من الارتباط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر بدل أن يكون محض كمال هو بذاته يتحول إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون دينا. شلون يعني يصير دين؟ يصير دين يعني هو الله سبحانه وتعالى يقول هذا بعد يعتبره نسبة إليه. إذا نسبه إليه العبد صار يمكنه أن يتعبد الله به. يصير هذا موضوع للتعبد. أما إذا لم يصل إلى هذه المرحلة بعد ما نقدر نسميه حكم شرعي بالمعنى الأخص، مو حكم شرعي بالمعنى الحقيقي، بعد ما صار شرعي. فلهذا حتى لو قلنا في حينها مثلا في وقتها هذه المسألة تحتاج إلى بحث أن الملاك أيضا ينبغي للعبد أن يلتزم به أن يحفظه، هذا بعد مو من باب أنه حكم شرعي. إيه بس بالنتيجة إحنا بالنتيجة مو حكم، خلينا نركز في بحثنا لنطلع من البحث. هذا ليس حكما شرعيا. من ما يصير حكم شرعي يعني ماذا؟ يعني بعد هو ما واصل إلى مرحلة بحيث يمكنه أن يبني على أن الالتزام به محقق لمقتضى العبودية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هو مو عبد لله، فالعبودية به اقتضاء به حقوق، فهو يؤدي جانبا يعني شيئا من حق الله سبحانه وتعالى بأن يبني على التعبد بها. فش وقت يقدر يتعبد إذا هو ذلك الشيء مرتبط به؟ تعبد به نحو من أنحاء التقرب، البناء على العبودية وأداء حقها، مثل ما بين الأخوان بين الأصدقاء. إذا هذا الشيء الصديق ما يريده فما يقدر يقول أنا من باب الصداقة أنا ألتزم به. ليش؟ إن هو ما عاد ما يريد. نعم إذا أراد ذاك الوقت يهيئ له. إذا الصديق أصلا غافل أنه سيحتاج الماء في المفازة ولكن صديقه أخذ الماء لأنه يدري أنه سيحتاج، هو مبتلى ذو عطاش، من يعطش ويريد الماء ذاك الوقت يقدر يؤدي ويفي حق الصداقة في ذلك. ما فعله سابقا كان مو أكثر من مقدمة. فمعناه هذه النقطة هي النقطة الفاصلة، هل وصل الحكم إلى مرحلة بحيث يصلح فيها للتعبد أو لا، يكون التعبد به حسنا أو لا. هذا الأمر قد يقال. طبعا أولا احنا كنا حذرين في التعبير، قلنا حسن التعبد ما قلنا وجوب التعبد. ليش؟ لأنه ربما بعض الأمور ليست واجبة بطبيعة، وغير الواجب أول الكلام أنه يجب التعبد به. إلا بمعنى من المعاني سيأتي الحسن هو قابل لأن يتلائم مع الوجوب ومع غيره. يعني إذا الشيء هو كان مستحب فهنا من ناحية الطاعة ما يلزم العمل بالمستحب، وإذا كان مكروه ما يحرم عقلا أنه يرتكب المكروه. صحيح لهنا؟ فإحنا إذا نقول وجوب راح يصير عندنا إشكالية، أنه بعض الأمور دي هي مو إلزامية، الإباحة بعد أوضح، بعض الأمور دي هي مو إلزامية، شلون يصير التعبد؟ بيصير بها تكلف في توضيح يوجب شبهة. طبعا هو له وجه سيأتي، لكن بالنتيجة منقول حسن، حسن هو ثم العقل ما بي إجابات بهذا المعنى، هو بي حسن وقبح. يبقى مراتب الحسن تختلف، قد تصير تصل إلى درجة بحيث يرى عدمها قبيحا، لا بأس، يرى تركها قبيحا، هذا فد مطلب آخر. فالتعبير بالحسن هو أكثر ملائمة للعقل. على كل حال هنا قد يورد إشكال، يقال ما يحقق حسن التعبد ليس هو الوجود الواقعي للحكم الشرعي. أرجو التأمل والتركيز. قد يقال إن ما يحقق حسن التعبد ليس هو الوجود الواقعي للحكم الشرعي، بل هو وصوله إلى المكلف. توضيح ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد شرع أحكاما لم تصل إلى العبد إطلاقا وكان غافلا عنها، هل يحكم العقل على العبد بحسن تحقيقها وامتثالها مثلا والتعبد بها ولا يعرفها؟ أصلا لم تخطر في بالي. فالإدراك العقلي لحسن التعبد مو مرهون بواقع الحكم الشرعي، وإنما مرهون بماذا؟ بالوصول. فإذا صار مرهون بالوصول بعد هذا ما يصلح خاصة، ما يرتبك المطلب كله. الخاصة يعني ملازم، واضح إن شاء الله؟ فإذا كان عنده حجة مؤمنة من هذا الحكم الشرعي الواقعي، وبيصير تدرون بعد الحكم الظاهري يختلف مع الحكم الواقعي، هذا أبحاث بعد مفصلة، احنا مخطئة، بالكم بعدين المطالب. فإذا صارت أمارة معاكسة للحكم الواقعي مؤمنة منه، أيضا هنا يحكم العقل بحسن التعبد وكذا؟ بعض الحين ما يحكم، على الأقل بعض الحين، ما أقول دائما وعليه. فافتراض أن حسن التعبد لازم للحكم الشرعي ويمثل خاصة له وحدا فاصلا بين الحكم الشرعي وبين غيره يصير محل إشكال، بل أكثر من ذلك قد نبالغ في الإشكال. فيقال إن الحكم العقلي بحسن التعبد ربما يكون مرتبطا بالوجود التخيلي للحكم الشرعي، ولهذا إذا تخيل العبد حكما من مولاه حكم عليه العقل بحسن الانقياد والتعبد. معنى الانقياد يصير تعبد في حالة المخالفة للواقع، الانقياد اللي في مقابل التجري، مع ما يحتاج نشرح المفردات إن شاء الله في بالكم، صحيح؟ فإذا شخص قطع بالوجوب وهو في الواقع أصلا كان حرما، هنا ما هو حكمه العقلي؟ حكمه العقلي يكون مع ما قطع به له حكمه العقلي مع ما شرعه الله، طبعا يكون مع ما قطع به. شلون شرع الله؟ ناسين مباحث التجري والانقياد؟ شلون يصير هيك؟ يعني إذا واحد قطع بالحكم الشرعي ولم يهتم به، هنا ما يكون فعله قبيح؟ يكون فعله قبيح، ولا أنت قطعت تكون ترى أن الله يريد منك ذلك ولم تعبأ؟ أي جرأة عندك على ربك أنك لم تعبأ بما حسبت أنه حكم شرعي؟ يعني مثل الإنسان حينما يفر من الأسد، من أي أسد يفر؟ من الأسد الواقعي أو من الأسد الذي يتخيله يكون في مخيلته؟ فإذا لم يكن أسد واقعي هو لا يفر منه، فإذا لم يكن أسد في مخيلته هو لا يفر منه حتى لو كانت أنيابه في ثيابه، لو كانت أنياب الأسد في ثياب هذا الشخص هو أصلا لا يفر منه لأنه ما يدري. وإذا توهم أن غصن شجرة هو أنياب أسد عند قدميه عند بين يديه فيفر فراره من الأسد، لماذا؟ لأن القضية مرتبطة بالتخيل من ناحية الحكم الشرعي والأحكام العقلية المرتبطة به، القضية هي قضية متقومة بالوصول صرفا، قد هكذا يقال، يعني مو أنه مركب من الواقع الحكم الشرعي ووصوله، قد يكون الموضوع لحسن الانقياد وحسن التعبد ليس هو واقع الحكم الشرعي، بل الموضوع هو الوجود الذي يحصل في الذهن للحكم الشرعي، حتى لو لم يكن له واقع، حتى لو كان خياليا. وعليه فحسن التعبد موضوع أصلا ما مرتبط بالحكم الشرعي من ناحية واقعية، وبناء على هذا الترقي راح يكون الإشكال أبلغ، لأنه أصلا ما مرتبط بالحكم الشرعي. فسابقا نقول مو واحدة يحتاج وصول، هنا ايش راح يصير؟ راح يصير أصلا المهم الوصول، الموضوع هو ما يصل في الذهن، ومن ثم بعد ما راح يكون هناك حسن تعبد بهذا المعنى. قلت ينبغي التفكيك بين الملازمة الكبروية الكلية المأخوذة بنحو القضية الشرطية، بنحو القضية الحقيقية الشرطية، وبين إحراز تحقق صغراها ولو خطأ أو صوابا، خطأ أو صوابا. توضيح ذلك أن الملازمة بين أصل الحكم الشرعي وحسن التعبد به لا يعقل أن تنفك، لأن الإنسان إذا أدرك في عقله حكما شرعيا وعرف ربه ولو بدرجة بحيث جعلته يؤمن به بربوبيته، يدرك عبوديته لله هو بشكل طبيعي، بمجرد أن يفترض شيئا من ذلك هو يحكم بحسن التعبد له، وهذا الحكم يكون بنحو القضية الشرطية الحقيقية الكلية. وإحنا عندما نقول يصل إلى هذه المرحلة هو نشير إلى هذه المرحلة، إلى هذا المقام، هو مقام الملازمة، التلازم الحقيقي بين الحكم الشرعي وبين حسن التعبد به. ولكن حتى يتحول إلى شيء عملي، شيء يحتاج له، يحتاج له صغرى حملية، ثم يتشكل قياس استثنائي، ثم ينتج نتيجة. شلون يعني؟ خلينا نوضحها هسه بغير اللغة المنطقية. هو الكبرى مؤمن بها، أنه كلما يعني حكم به الله لزم عليه التعبد به، ما عنده إشكال. فإذا توهم أن الله قد حكم هنا وهو لم يكن قد حكم، هنا عندنا أمران، هو سينتهي إلى ماذا؟ إلى أنه ينبغي أن يلزم أن يتعبد. لزوم التعبد الذي ينتهي إليه منين ناشئ؟ من خطأ في التطبيق، من خطأ في تشخيص الصغرى، ولا الكبرى هي بعدها على حاله. فإذا أخطأ في تشخيص الصغرى حكم عليه العقل بكذا، فإذا لم يعبأ يعاتب. طبعا هذا معكم، كل هذا صحيح، ولكن إذا أخطأ في تشخيص الصغرى ماذا سيحصل؟ هذا هو يصير منشأ الإشكال. أما الكبرى الكلية الشرطية التي هي بنحو القضية الحقيقية هي تبقى على سلامتها، هي مرتبطة مو بالوجود التخيلي. ولهذا إذا أقول الوجود التخيلي للحكم الشرعي أيضا يحسن التعبد به، يقول لا، شنو معنى وجود تخيلي يحسن التعبد به؟ هو لأنه لا يحسب أنه تخيلي، ولا هو يجد أنه هذا واقعي. نعم هذه النفس التي يحصل عندها هذا التخيل ثم لا تعبأ، هذا يكشف عن مفسدة فيها، عن خلل فيها، عن خبث في هذه الشخصية، أنه لماذا وهي حسبت أنه هذا حكم شرعي من هذا الباب، وما تناله من حسن انقياد من باب أنه هناك استعداد للطاعة، مو لأنه هو الحكم الشرعي بحقيقته موجود والموضوع للقضية الحقيقية للتلازم بين حسن التعبد والحكم الشرعي هو متحقق. ما متحقق، ماكو حكم شرعي هنا، واضح إن شاء الله. على أي حال هو المطلب يريد له تأمل وتدقيق، والوقت يضيق عنه. احنا هذه هي أمامكم العبارات والأفكار العامة، تأملوا فيها، نكمل الحديث فيها إن شاء الله فيما يأتي، ثم إن شاء الله نشير ونبين الجامع المشترك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. وهذه الفقرة هي فقرة مباركة في التعريف جدا، لأن تعالج تلك المعضلة التي أشرنا إليها سابقا، وهي أنه كيف نعرف الحكم الشرعي حكما قابلا شاملا للجنب المشترك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ولا نتنازل عن الحكم الوضعي ولا نفرس بينهما، ونرى أنهما سنخان لا يمكن أن نصل فيهما إلى قدر حقيقي جامع مشترك بينهما. إن شاء الله تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.